الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فكنا وقفنا على قول المصنف: باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. لكن قبل أن نشرع في درس اليوم، أريد الجواب على سؤال تكرر. يعني السائل يقول: بعض عباد القبور يزعمون أن الصحابة كانوا يدعون الرسول صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بأن الصحابة قالوا يا محمد في غزوة اليمامة. والأخ السائل يقول: كيف يرد على هذه الشبهة؟ طبعا هذه ذكرت كثيرا، يذكرها بعض يعني المتعلقين بالقبور. وقول الإنسان يا محمد أو يا علي، طبعا القصة ما تصح، سيأتي الكلام عليها، يعني النسبة الذائلة للصحابة ما يصح. لكن يعني قول الإنسان يا محمد يا علي يحتمل أمرين. الأمر الأول أن يكون من استحضار صورة المخاطب دون أن يطلب منه شيئا، كأن يقول يا محمد ويسكت، أو يقول يا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك، وهذا ليس شركا لأنه لم يتضمن دعاء لغير الله تعالى. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قوله يا محمد يا نبي الله هذا وأمثاله نداء يطلب به استحضار المنادى في القلب، فيخاطب المشهود بالقلب، كما يقول المصلي: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. يقول: والإنسان يفعل مثل هذا كثيرا، يخاطب من يتصوره في نفسه، وإن لم يكن في الخارج من يسمع الخطاب. انتهى كلام الشيخ من اقتضاء الصراط المستقيم. الثاني، المعنى الثاني، الاحتمال الثاني، أن يشتمل هذا النداء على طلب صريح، كأن يقول يا محمد افعل لي كذا وكذا، أو يشتمل على طلب غير صريح، كمن يحمل صخرة أو شيئا ثقيلا فيقول يا محمد، فهذا من طلب الاستعانة، وكلاهما شرك بالله تعالى، لأن دعاء غير الله من الأموات أو الغائبين شرك كما دلت عليه النصوص والإجماع. قال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وقال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يشركون هنا أي يدعون غير الله تعالى. قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وهذا حكم عام في من دعا غير الله، ولا فرق في ذلك بين أن يسميه إلها أو سيدا أو وليا أو قطبا، فإن الإله في اللغة هو المعبود، فمن عبد غير الله فقد اتخذه إلها وإن أنكر ذلك بلسانه، إلى غير ذلك من الآيات الكريمة الواضحة البينة. ولذلك جاء في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وقد حكى الإجماع على كفر من يجعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم، حكى ذلك كثير من أهل العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار، مثل أن يسألهم غفران الذنوب وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد الكروبات، فهو كافر بإجماع المسلمين. وهذا الإجماع نقله غير واحد من أهل العلم مقرين له. قال في كشاف القناع بعد ذكر هذا الإجماع في باب حكم المرتد: قال لأن ذلك كفعل عابد الأصنام قائلين ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. هذا أولا. ثانيا ليس في الكتاب ولا في السنة ما يمكن أن يستدل به استدلالا صحيحا على جواز هذا الشرك فضلا عن الدعوة إليه والترغيب فيه. وأن يكون ذلك فشيء جعله الله شركا وكفرا في محكم كتابه كيف يأتي من يجعله مباحا. وأما ما ورد من يعني الأثر يعني ورد الأثر الذي ذكر أنهم كانوا يقولون يا محمد, وكذلك ما ذكر أيضا في بعض الأثار أن رجلا تخدرت رجله فقيل له قل يا محمد فقال يا محمد فزال عنه, هذا لا يصح ولو صح فلا حجة فيه إذ هو من استحضار صورة المخاطب كما ذكرناه ولا يتضمن طلبا. شعار يا محمد أو محمدا لم يصح استعماله من قبل الصحابة في معاركهم كما سيأتي معنا. وعلى فرض صحته فليس من باب الاستغاثة والطلب إذ لا طلب فيه كما هو ظاهر, وإنما هو من باب الندبة وهي نداء المتفجع عليه, فكان المسلم فكأن المسلمين بهذا يستنهضون الهمم بالتفجع على رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفجع على دينه كقولهم وإسلاما. والندبة تقع بالواو وتقع بالياء عند عدم اللبس. ومن ذلك قول فاطمة رضي الله عنها عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يا أبتا أجاب ربا دعاه, وفي رواية وأبتا أجاب ربا دعاه. روى البخاري عن أنس قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه فقالت فاطمة وكرب أباه, فقال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. وعند ابن ماجه أنها قالت وأبتاه إلى جبرائيل ننعاه وأبتاه من ربه ما أدناه وأبتاه جنة الفردوس مأواه وأبتاه أجاب ربا دعاه. فهذا من باب الندبة لا من باب الاستغاثة والطلب. قال الحافظ ابن حجر قوله يا أبتاه كأنها قالت يا أبي, والمثناه بدل من التحتانية, والألف للندبة ولمد الصوت والهاء للسكت. انتهى من فتح الباري. قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله ردا على من قال ذكر أنه ذكر الحافظ ابن كثير أن شعار المسلمين في موقعة اليمامة كان محمدا أو محمد. يقول أقول ابن كثير رحمه الله ساق ذلك في ضمن خبر طويل عن الغزوة دخل حديث بعض الإخباريين في بعض. وأما هذا الشعار فقد روى خبره ابن جرير في تاريخ الأمم والملوك قال كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن الضحاك ابن يربوع عن أبيه عن رجل من بني سحيم, فذكر قصة وفيها الشعار يعني محمد. يقول الشيخ أقول هذا إسناد مظلم, وما عهدت مسائل العقيدة والتوحيد بل ولا غيرها من أحكام الشريعة تؤخذ من كتب التاريخ, وإنما تروى قصص التاريخ للعبرة والعظة والتصديق بمجموعها لا بتفاصيلها. ولهذا قال الإمام أحمد ثلاثة ليس لها أصول وذكر المغازي. الإمام أحمد ذكر ثلاثة التي قال ليس لها أصول, التفسير والملاحم والمغازي. ومراده أنه يعني ليس لها أسانيد صحاح متصلة. يقول الشيخ وإظلام هذا الإسناد من ثلاث جهات. الأولى سيف هو ابن عمر مصنف في الفتوح والردة يروي عن خلق كثير من المجهولين. قال الذهبي في ميزان الاعتدال روى مطين عن يحيى أنه قال فلس خير منه، وقال أبو داود ليس بشيء، وقال أبو حاتم متروك، وقال ابن حبان اتهم بالزندقة، وقال ابن عدي عامة حديثه منكر. الثانية الضحاك بن يربوع قال الأزدي حديثه ليس بقائم، قلت وهو من المجهولين الذين تفردوا بالرواية عن سيف. الثالثة قال الشيخ جهالة يربوع والرجل السحيمي، وكل واحدة من هذه العلل والقوادح تضعف الحديث، فكيف وهو من رواية سيف بن عمر وقد عرفت ما فيه نسأل الله العافية. ولا يستنكر، يقول، إيراد ابن جرير لمثل هذه الحكايات الواهيات وتتابع المؤرخين بعده على ذكرها، فقد قال ابن جرير رحمه الله في مقدمة كتاب التاريخ الأمم ما نصه، فما يكون في كتاب هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجها أو لم يعرف له وجها في الصحة ولا معنى في الحقيقة، فليعلم أو فليعلم أنه لم يؤتى في ذلك من قبلنا، وإنما أوتي من قبل بعض ناقليه إلينا، وأنما إنما أديناه ذلك على نحو ما أدي إلينا. هم يروون بالسند ويتركون العلة لمن ينظر في السند ومعرفة ذلك. انتهى كلام الشيخ صالح آل الشيخ. وأيضا قوله مما يستدلون به أيضا هؤلاء الذين يتعلقون بالقبور وبالأولياء، قولهم يقولون إن أخوة يوسف عليه السلام قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. أيضا هذا هو من طلب إيش؟ الدعاء من الحي القادر عليه، وهذا لا حرج فيه إجماعا. فقولهم استغفر أي يطلب المغفرة لنا، وما قالوا اغفر لنا كما يعني قد استدل بها. وقد دل على جواز الدعاء من غير للقادر عليه أدلة من حديث أنس الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر، الحديث الذي فيه ذكر أويس القرني، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فأتى أويسا فقال استغفر لي، رواه مسلم. قال النووي رحمه الله تعالى باب استحباب طلب الدعاء من أهل الفضل وإن كان الطالب أفضل من المطلوب منه، والدعاء في المواضع الشريفة. وحاصل ما تقدم أن قول الإنسان يا محمد صلى الله عليه وسلم الأصل أنه جائز ما لم يقترن بطلب، صريح أو متضمن فإنه يكون شركا. ومع ذلك فالنصيحة للإنسان المسلم تجنب هذا النداء أو الإكثار منه لأمرين. الأمر الأول أنه قد يساء الظن به وأنه يطلب من غير الله، والثاني أنه قد يعتاد على ذلك فيستدعيه عند مزاولة الأعمال والحاجة إلى المعين. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يعود نفسه بقول يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ولا أشرف للعبد من سؤال سيده والتضرع إليه ومناداته في جميع أحواله. ذكرنا سابقا حد الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع أنواعه وأفراده، وهو إيش؟ أن يصرف العبد نوعا أو فردا من العبادة لغير الله. فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله وحده التوحيد وإيمان وإخلاص، وصرفه لغيره شرك وكفر. فعليك هذا الضابط، هذا الضابط الذي لا يشد عنه شيء. كما أن حد الشرك الأصغر هو كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات أو الأقوال أو الأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة. فعليك يعني بهذين الضابطين للشرك الأكبر والشرك الأصغر، فإنه مما يعينك على فهم أبواب هذا الكتاب، وبه يحصل لك الفرقان بين الأمور التي يكثر اشتباهها، والله أعلم. نعم نقرأ.
صوت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والمسلمين أجمعين. قال المصنف شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. الآية.
قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. هذا الباب أيضا نظير الباب الذي قبله، باب الشفاعة، وذلك أنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق على الإطلاق وأعظمهم عند الله جاها وأقربهم إليه وسيلة، لا يقدر على هداية من أحب هدايته، هداية التوفيق ما يقدر، وإنما الهداية كلها بيد الله. فهذا الذي تفرد بهداية القلوب سبحانه كما تفرد بخلق المخلوقات هو الله، فتبين أنه الإله الحق. وقوله في الآية: إنك لا تهدي من أحببت، والآية الثانية قوله: إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. فالمراد بالهداية المثبتة هي هداية البيان والتبليغ والإرشاد، والهداية المنفية هي هداية التوفيق التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. في هذا الباب فيه الرد على عباد القبور الذين يتعبدون الله، يتعبدون بالأنبياء والصالحين ويطلبون منهم النفع والضر، وذلك أنه كما تقدم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حرص على هداية عمه أبي طالب في حياته فلم يتيسر له، ودعا له بعد موته فنهي عن ذلك، وذكر سبحانه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقدر على هداية من أحب، فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يملك ضرا ولا نفعا، فبطل التعلق به لجلب النفع أو دفع الضر، وغيره غير النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى. فقوله: إنك لا تهدي من أحببت، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحب هداية عمه أبي طالب أو من هو أعم. فأنت يا محمد المخاطب بكاف الخطاب هنا، وله المنزلة الرفيعة عند الله تعالى، لا تستطيع أن تهدي من أحببت هدايته، ومعلوم أنه إذا حب هدايته فسوف يحرص عليه، ومع ذلك لا يتمكن من هذا الأمر، لأن الأمر كله لله عز وجل. قال تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. قال تعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. فأتى بأل الدالة على الاستغراق، لأن أل في قوله الأمر للاستغراق. نعم. والهداية التي نفاها الله الرسوله كما ذكرنا هي هداية التوفيق، والتي أثبتها هي هداية الدلالة والإرشاد، ولهذا أتت مطلقة لبيان أن الذي بيده هو هداية الدلالة التي بيد الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أن يجعله مهتديا. قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فلم يخصص سبحانه فلانا وفلانا ليبين أن المراد أنك تهدي هداية دلالة، فأنت تفتح الطريق أمام الناس فقط وتبين لهم وترشدهم، وأما إدخال الناس في الهداية فهذا أمر ليس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هو مما تفرد الله به سبحانه. فالمسلم عليه أن يبين وأن يدعو وأن يرشد وأن يوضح، وأما التوفيق فهو بيد الله سبحانه وتعالى، أي أن الإنسان يهتدي فهذا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله.
نعم. قوله في الآية أيضا: إنك لا تهدي من أحببت، ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أبا طالب، يحب أبا طالب. طيب أبو طالب ليس مسلما، فكيف يؤول ذلك؟ كيف يؤول ذلك؟ والجواب أن يقال، إما أن يقال إنه على تقدير المفعول محذوف، والتقدير من أحببت هدايته، من أحببت هدايته، لا من أحببته هو، من أحببت هدايته لا من أحببته هو. أو يقال إنه أحب عمه محبة طبيعية كمحبة الابن أباه ولو كان كافرا، أو يقال إن ذلك قبل النهي عن محبة المشركين، قبل النهي عن محبة المشركين، والأول أقرب، أي من أحببت هدايته لا عينه، وهذا عام لأبي طالب وغيره، ويجوز أن يحبه محبة قرابة ولا ينافي هذا المحبة الشرعية. وقد أحب أن يهتدي هذا الإنسان، تحب أنت أن يهتدي الإنسان وإن كنت تبغضه شخصيا لكفره، لكن قد تحبه أن لأن تحب أن الناس يسلكون هذا الدين. فالمحبة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول محبة عبادة، محبة عبادة، وهي التي توجب التذلل والتعظيم، وأن يقوم بقلب الإنسان من إجلال المحبوب وتعظيمه ما يقتضي أن يمتثل أمره ويجتنب نهيه، وهذه خاصة بالله، هذه خاصة بالله، محبة التذلل والتعظيم. فمن أحب مع الله غيره محبة عبادة، إيش الحكم؟ فهو مشرك شركا أكبر. من أحب مع الله غيره محبة عبادة فهو مشرك شركا أكبر. ويعبر العلماء عن هذه المحبة بالمحبة الخاصة، بالمحبة الخاصة. القسم الثاني محبة ليست بعبادة في ذاتها، ليست بعبادة في ذاتها، وهي أنواع. النوع الأول المحبة لله وفي الله، المحبة لله وفي الله، وذلك بأن يكون الجالب لها محبة الله، أي كون الشيء محبوبا لله تعالى من أشخاص كالأنبياء والرسل والصديقين والشهداء والصالحين، أو الأعمال كالصلاة والصوم والزكاة وأعمال الخير، هذا نوع. النوع الثاني محبة إشفاق ورحمة، وذلك كمحبة الولد والصغار والضعفاء والمرضى. النوع الثالث محبة إجلال وتعظيم لا عبادة، محبة إجلال وتعظيم لا عبادة، كمحبة الإنسان لوالده ولمعلمه والكبير من أهل الخير. والنوع الرابع محبة طبيعية كمحبة الطعام والشراب والملبس والمركب والمسكن. وأشرف هذه الأنواع النوع الأول، والبقية من قسم المباح إلا إذا اقترن بها نية صالحة، إلا إذا اقترن بها نية صالحة فتصير عبادة، كمحبة الولد شفقة إذا اقترن بها الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في محبة الأولاد ورحمتهم، والأكل والشرب إذا قصد به الاستعانة على عبادة الله وحده، على عبادة الله وحده. المحبة التي تقتضي الولاء، فإذا أحب الكافر، إذا أحب الكافر الشخص المسلم، إذا أحب الكافر من أجل دينه فهذه محبة يكفر بها، إذا أحب الكافر من أجل دينه. وأما إذا أحبه من أجل الدنيا مطلقا، أحبه من أجل الدنيا مطلقا فهذه معصية وكبيرة، بل نوع مودة، لكنها لا تخرجه من الإسلام. والثالث محبة مقيدة لأجل نفع مقيد، لأجل نفع مقيد، كمحبة المسلم لزوجته الكتابية، ومحبة القريب لقرابته، ومحبة من قدم نفعا خاصا كطبيب عالجه، فهذه الأمر فيها واسع، الأمر فيها واسع. والذي ينبغي من جهة الكمال التعامل ظاهريا بالعدل، ولا يكون في قلب المؤمن ميل للكفار ولا مودة بحال، وإنما إذا أحسنوا فإنه يحسن إليهم، إذا أحسنوا فإنه يحسن إليهم. ويستدل للنوع الثالث بحديث أسماء رضي الله عنها لما جاءتها أمها وهي مشركة، فسألت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم هل تصلها، قال صلي أمك، صلي أمك، أي أكرميها إكرام الوالد لولده، وأن الله عز وجل نهى المسلمين عن الإحسان إلى الكافرين، وأذن بالإحسان لمن يحارب، لمن لم يحارب المسلمين. يقول وفي الصحيح، مقصود الصحيح البخاري كما تقدم معنا، أن يقول في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال له يا عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل أترغب عن ملة عبد المطلب، فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فعاد، فكان آخر ما قال هو على نية على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، ما لم أنهى عنك. مناسبة الحديث للباب أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك نفعا لمن هو أقرب الناس إليه وهو عمه هنا، مما يدل على بطلان التعلق به عليه الصلاة والسلام لجلب النفع أو دفع الضر وغيره من باب أولى. يقول في الحديث فقال يا عم قل لا إله إلا الله، أتى صلى الله عليه وسلم بهذه الكنية الدالة على العطف، الدالة على العطف، لأن الأم صن والأب، أي كالغصن معه، والصن والغصن الذي أصله واحد، فكأنه معه كالغصن. قل لا إله إلا الله بالأمر، قل لا إله إلا الله، يجوز أنه قاله على سبيل الأمر والإلزام، لأنه يجب أن يأمر كل أحد أن يقول لا إله إلا الله، ويجوز أنه قاله على سبيل الإرشاد والتوجيه، ويجوز أنه قاله على سبيل الترجي والتلطف معه، وأبو طالب والذين عنده يعرفون هذه الكلمة، يعرفون معناها، ولهذا بادر بالإنكار، يعني يعرفون لا إله إلا الله ماذا تدل عليه. قال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. كلمة وكلمة، كلمة منصوبة لأنها بدل من لا إله إلا الله، ويجوز إذا لم تكن الرواية على النصب أن تكون بالرفع، أي هي كلمة ولكن النصب أوضح. قوله أحاج، المعنى أذكرها حجة لك عند الله، وليس أخاصم وأجادل لك بها عند الله. نعم. قوله فقال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ القائلان هما عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، والاستفهام للإنكار عليه لأنهما عرفا أنه إذا قالها أي كلمة الإخلاص وحد، وملة عبد المطلب هي الشرك، وذكرا له ما تهيج به نعرته وهي ملة عبد المطلب حتى لا يخرج عن ملة آبائه، وقد مات أبو جهل على ملة عبد المطلب، أما عبد الله ابن أبي أمية والمسيب الذي روى الحديث فأسلم من هؤلاء الثلاثة رجلان رضي الله عنهما. قال: هو، لاحظ، هو على ملة عبد المطلب، استبدل الراوي ضمير بضمير المتكلم ضمير الغائب، هو استقباحا لللفظ المذكور، ما يقول ايش انا على ملة عبد المطلب، انما قال هو على ملة عبد المطلب، فاستبدل بضمير المتكلم ضمير الغائب استقباحا لللفظ المذكور. هو قال أو قوله ملة عبد المطلب أي دين عبد المطلب، فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أي قوله قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك عند الله بها عند الله، فعاد عليه أي قوله ما أترغب عن ملة عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. جملة لأستغفرن لك هذه مؤكدة بثلاث تأكيدات: لأستغفرن لك مؤكدة بالقسم واللام ونون التوكيد الثقيلة، والاستغفار هو طلب المغفرة، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه شيء من القلق حيث قال ما لم أنهى عنك، فوقع الأمر كما توقع صلى الله عليه وسلم ونهي عن ذلك، ما لم أنهى عنك، أي يستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم ما لم ينهى عن ذلك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، أن يطلبوا المغفرة للمشركين ولو كانوا من أقرب الأقارب، حتى ولو كانوا أقارب. ولهذا لما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ومر بقبر أمه استاذن الله أن يستغفر لها فما أذن له، فاستاذن أن يزور قبرها فأذن له فزاره للاعتبار، وبكى وأبكى من حوله من الصحابة، فالله منعه من طلب المغفرة للمشركين لأن هؤلاء المشركين ليسوا أهلا للمغفرة. إذا دعوت الله أن يفعل ما لا يليق فهو اعتداء في الدعاء. وأنزل الله في أبي طالب أي في شأنه قوله: إنك لا تهدي من أحببت، والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، أي لا توفق من أحببت للهداية، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يهدي هداية توفيق من يشاء، هداية توفيق من يشاء. وهذا الحديث يقطع وسائل الشرك بالرسول وغيره، فالذين يلجؤون إليه صلى الله عليه وسلم ويستنجدون به مشركون، فلا ينفعهم ذلك لأنه لم يؤذن له أن يستغفر لعمه مع أنه قد قام معه قياما عظيما ناصره وآزره في دعوته، فكيف بغيره ممن يشركون به، ممن يشركون بالله عز وجل. لكن العلماء ذكروا أن هنا فيه إشكال أو إشكالات. الإشكال الأول الإثبات والنفي في الهداية، وهذه تقدم الجواب عنها، الهداية المنفية والهداية المثبتة. الإشكال الثاني قوله لما حضرت أبا طالب الوفاة، لاحظ لما حضرت أبا طالب الوفاة، يعني الوفاة حضرت، مع قول الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فالآية ظاهرها يدل على أنه إذا حضرت الوفاة ما تقبل التوبة، وهنا يقول نزلت في أبي طالب حتى لما حضرت أبا طالب الوفاة. فظاهر الحديث أنه لما حضرت الوفاة يعني قبول التوبة عند حضور الوفاة، والآية ظاهرها عدم قبول التوبة. أجاب العلماء عن ذلك بأحد وجهين. الوجه الأول أن يقال لما حضرت أبا طالب الوفاة أي ظهر عليه علامات الموت ولم ينزل به، ظهرت العلامات لكن لم ينزل به، ولكن عرف موته لا محالة، وعلى هذا فالوصف لا ينافي الآية، على هذا الوصف لا ينافي الآية. الثاني وهو أوضح أن هذا خاص بأبي طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا خاص بأبي طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدل له لذلك بوجهي، أنه قال كلمة أحاج لك بها عند الله ولم يجزم بنفعها له ولم يقل كلمة تخرجك من النار. والثاني أنه سبحانه وتعالى أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة لعمه مع كفره. ذكرنا في الدرس الماضي أن هذا مستثنى لأنه لا يجوز الاستغفار للمشركين، لكن أذن النبي صلى الله عليه وسلم للشفاعة لأبي طالب وشفع فيه، لكن هذه الشفاعة لم تخرجه من النار إنما خفف عنه من العذاب. فأن أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة لعمه مع كفره، وهذا لا يستقيم إلا له أي لأبي طالب، والشفاعة له ليخفف عنه العذاب. ويضعف الوجه الأول أن المعنى ظهرت عليه علامات الموت بأن قوله لما حضرت أبا طالب الوفاة مطابقا تماما للآية حتى إذا حضر أحدهم الموت، وعلى هذا يكون الأوضح في الجواب أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم مع أبي طالب. هنا إشكال ثالث أيضا ذكره بعض العلماء، قوله تعالى ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، هذا في سورة إيش؟ سورة التوبة، وهي متأخرة مدنية، وقصة أبي طالب مكية متقدمة، وهذا يدل على تأخر النهي عن الاستغفار للمشركين، ولهذا استاذن النبي صلى الله عليه وسلم الاستغفار لأمه وهو ذاهب للعمرة، ولا يمكن أن يستأذن بعد نزول النهي، ما يمكن يستأذن بعد نزول النهي، فدل على تأخر الآية، فدل على تأخر الآية، وأن المراد بيان دخولها في قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وليس المعنى أنها نزلت في هذا الوقت، أنها نزلت في ذلك الوقت. وقيل إن سبب نزول الآية هو استئذانه ربه في الاستغفار لأمه، ولا مانع من أن يكون للآية سببان، أن يكون للآية سببان. هناك إشكال آخر أيضا ذكره بعض العلماء، أن أهل العلم قالوا إيش؟ يسن تلقين المحتضر لا إله إلا الله، لكن بدون أن يقال له قل، يعني المحتضر المسلم ما يقال له قل لا إله إلا الله، إنما تذكر هذه الكلمة يقال لا إله إلا الله بدون أن يؤمر. لماذا؟ قالوا لأنه ربما مع الضجر يقول لا، حالته قد يكون مع هذه الحالة اللي هو فيها قد يقول لا لضيق صدره مع نزول الموت، أو يكره هذه الكلمة أو معناها. وفي هذا الحديث، والحديث هنا يقول إيش؟ قل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمه قل. وأجابوا أن أبا طالب كان كافرا، فإذا قيل له قل وأبى فهو باق على كفره، لم يضره التلقين بهذا، فإما أن يبقى على كفره ولا ضرر عليه بهذا التلقين، وإما أن يهديه الله بخلاف المسلم، بخلاف المسلم فهو على خطر، لأنه ربما يضره التلقين بلفظ قل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت الآية.
نعم، المسألة الأولى تفسير قوله تعالى، تفسير قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، أي من أحببت هدايته، وسبق تفسيرها. نعم.
أحسن الله إليكم. الثانية تفسير قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين.
نعم، هذه مثلها.
أحسن الله إليكم. الثالثة وهي المسألة الكبيرة، تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله، بخلاف ما عليه من يدعي العلم.
نعم، قال الثالثة وهي المسألة الكبيرة، أي الكبيرة من هذا الباب، قوله أي قول النبي صلى الله عليه وسلم العم قل لا إله إلا الله، وعمه عرف المعنى أنه التبرؤ من كل عيب، أنه التبرؤ من كل إله سوى الله، ولهذا أبى أن يقولها لأنه يعرف معناها ومقتضاها وملزوماتها. قوله في قول الشيخ الإمام: بخلاف ما عليه من يدعي العلم، كأنه يشير إلى تفسير المتكلمين لمعنى لا إله إلا الله. بما فسرها المتكلمون؟ بما فسر التوحيد؟ توحيد بايش؟ أي نعم، فسروا بتوحيد الربوبية، يعني كأنه يشير إلى تفسير المتكلمين لمعنى لا إله إلا الله، حيث يقولون إنه الإله القادر على الاختراع، وأنه لا قادر على الاختراع والإيجاد والإداء إلا الله، وهذا تفسيرهم للا إله إلا الله، وهذا تفسير باطل، هذا تفسير باطل، ولذلك ما نفع المشركين لما أقروا بتوحيد الربوبية، لأنهم لم يؤمنوا بلازمه الذي هو توحيد الألوهية. نعم، هو حق لا قادر على الاختراع إلا هو سبحانه، لكن ليس هذا معنى لا إله إلا الله، لكن المعنى كما تقدم معنا لا معبود حق إلا الله، لأننا لو قلنا إن معنى لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله، صار إيش؟ صار المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم وذريتهم والهم مسلمين. فالظاهر من كلامه رحمه الله أنه أراد أهل الكلام الذين يفسرون لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية، وكذلك الذين يعبدون الرسول والأولياء ويقولون نحن نقول لا إله إلا الله، يعني هم يشركون ويقولون لماذا تقولون بأننا مشركين ونحن نقول لا إله إلا الله. قال الرابعة إيش؟
أحسن الله إليكم. قال الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال للرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام.
نعم، الرابع يقول أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم، أبو جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقول لا إله إلا الله، وأنها تعني لا معبود إلا الله بحق، ولذا ثاروا وقالوا له لأبي طالب أترغب عن ملة عبد المطلب، وهو أيضا أبى أن يقولها لأنه يعرف مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة، قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فالحاصل أن الذين يدعون أن معنى لا إله إلا الله أي لا قادر على الاختراع إلا هو أو يقولونه وهم يعبدون غيره كالأولياء هم أجهل من أبي جهل، هم أجهل من أبي جهل. والمصنف هنا احترز، المؤلف احترز في عدم ذكر من مع أبي جهل لأنهم أسلموا، لأنهم أسلموا، وإنما اكتفى بذكر أبي جهل، وبذلك يعني صاروا أعلم ممن بعدهم، خاصة ممن هم في العصور المتأخرة في زمن المؤلف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه.
نعم، جده صلى الله عليه وسلم ومبالغة في إسلام عمه، حرصه صلى الله عليه وسلم وكونه يتحمل أن يحاج بالكلمة عند الله تعالى واضح من نص الحديث لسببين، هما أولا القرابة، وثانيا لما أسدى أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم وللإسلام من المعروف، فهو على هذا مشكور، يعني أبا طالب على ما فعل وإن كان على كفره مأزور وفي النار. ومن مناصرة أبي طالب أنه هجر قومه من أجل معاضدة النبي صلى الله عليه وسلم ومناصرته، وكان يعلن على الملأ صدقه ويقول قصائد في ذلك ويمدحه ويصبر على الأذى من أجله، وهذا جدير بأن يحرص على هدايته، لكن الأمر بيد مقلب القلوب سبحانه، كما في الحديث: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها أو يصرفها كيف يشاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. السادسة.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه.
نعم، الرد على من زعم إسلام عبد المطلب بدليل قولهما: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ حين أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا إله إلا الله، فدل على أن ملة عبد المطلب هي الكفر والشرك. وفي الحديث رد على من قال بإسلام أبي طالب أو نبوته كما تزعمه الرافضة قبحهم الله، لأن آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك.
نعم، كونه استغفر له صلى الله عليه وسلم لعمه فلم يغفر له، والرسول صلى الله عليه وسلم أقرب الناس أن يجيب الله دعاءه، ومع ذلك اقتضت حكمة الله تعالى أن لا يجيب دعاءه لعمه أبي طالب، لأن الأمر بيد الله لا بيد الرسول ولا غيره. قال تعالى: قل إن الأمر كله لله وإليه الأمر يرجع كله، ليس لأحد تصرف في هذا الكون إلا رب الكون. وكذا أمه صلى الله عليه وسلم لم يؤذن له في الاستغفار لها، فدل على أن أهل الكفر ليسوا أهلا للمغفرة بأي حال، ولا يجاب لنا فيهم، ولا يحل الدعاء لهم بالمغفرة والرحمة. ما يجوز يقال للكافر المرحوم فلان أو كذا كما يذكره بعض الجهال، وإنما يدعى لهم بالهداية وهم أحياء. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان.
نعم، مضرة أصحاب السوء على الإنسان، المعنى أنه لولا هذان الرجلان لربما وفق أبو طالب إلى قبول ما عرضه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هؤلاء والعياذ بالله ذكراه نعرة الجاهلية ومضرة رفقاء السوء، ليس خاصا بالشرك ولكن في جميع سلوك الإنسان. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم جليس السوء بنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه رائحة كريهة. وقال صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وذلك لما في بيان لما بينهما من الصحبة والاختلاط. وكذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فالمهم أنه يجب على الإنسان العاقل أن يفكر في أصحابه، هل هم أصحاب سوء فيبتعد عنهم لأنهم أشد أداء من الجرب، أو هم أصحاب خير يأمرون بالمعروف ينهونه عن المنكر يفتحون له أبواب الخير يعينونه على فعل الخير. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر.
نعم، التاسعة، المسألة التاسعة، يقول مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، لأن أبا طالب اختار أن يكون على ملة عبد المطلب حين ذكروه بأسلافه مع مخالفة لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس على إطلاقه. فتعظيمهم الأكابر والأسلاف إن كانوا أهلا لذلك فلا يضر بل هو خير، فأسلافنا من صدر هذه الأمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، لا شك أن تعظيمهم وإنزالهم منازلهم خير لا ضرر فيه. أما إذا كان تعظيم الأكابر والأسلاف لما هم عليه من العلم والسن أيضا فليس فيه مضرة، وإن كان تعظيمهم لما هم عليه من الباطل فهو ضرر عظيم، ضرر عظيم على دين المرء. فمثلا من يعظم أبا جهل لأنه سيد أهل الوادي وكذلك عبد المطلب وغيره فهو على ضرر عظيم، ولا يجوز أن يرى الإنسان في نفسه لهؤلاء الكفار أي قدر لأنهم أعداء الله عز وجل. وكذلك لا يعظم الرؤساء من الكفار في زمانه فإن فيهم مضرة، لأنه قد يورث ذلك ما يضاد الإسلام، فيجب أن يكون التعظيم حسب ما تقتضيه الأدلة من الكتاب والسنة.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك.
نعم، قال العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك، يعني في تعظيم الأسلاف الذين يعظمون أسلافهم وهم ليسوا على الحق وإنما عمل الباطل، هم مثل تعظيم الأسلاف باستدلال أبي جهل بذلك في قوله أترغب عن ملة عبد المطلب، وهذه الشبهة ذكرها الله في القرآن في قوله تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. فالمبطلون يقولون في شبهتهم إن أسلافهم على الحق وسيقتدون بهم، ويقولون كيف نسفه أحلامهم ونضلل ما هم عليه، وهذا يوجد في المتعصبين لمشايخهم وكبرائهم ومذاهبهم حتى أنهم لا يقبلون قرآنا ولا سنة في معارضة الشيخ المتبوع، حتى إن بعضهم يجعلهم معصومين كالرافضة تيجانية قديانية وغيرهم، فهم يرون إمامهم لا يخطئ والكتاب والسنة يمكن أن يخطئا لكن الشيخ ما يخطئ. والواجب على المسلم أن يكون تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما من خالفه من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم من الكبراء والأئمة فإنه لا يحتج بهم على الكتاب والسنة، لكن يعتذر لهم أن مخالفة الكتاب والسنة إن كانوا أهلا للاعتذار بحيث لم يعرف عنهم تعمد لمعارضة النصوص كلام الأربع كما ذكر شيخ الإسلام في رفع الملام، ليس أحد من الأئمة الأربع وأمثالهم ممن يتعمد مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يلزم أن يصيب كل واحد منهم في كل ما يقول ومن أحسن ما ألف في ذلك كتاب شيخ الإسلام رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فأحسن من أحسن ما كتب في الاعتذار عن الأئمة وذكر سبب وجود كلام لهم قد يكون يخالف بعض الأحاديث وأن لهم عذر في ذلك. أما من يعرف بمعارضته في تأصيله أو في طريقته للكتاب والسنة فلا يعتذر له. نعم.
صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: الحادية عشرة الشاهد بكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها نفعته.
نعم يقول 11 الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه ضمير يعود لأبي طالب لو قالها لنفعته. وهذا مبني على القول بأن معنى حضرته الوفاء ظهرت عليه علاماتها ولم ينزل به كما سبق.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى 12 التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها.
يقصد تعظيم الأسلاف والأكابر، فقال التأمل في كبر هذه الشبهة، يعني تعظيم الأسلاف والأكابر في النفوس في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها، ما قالوا لشيء إلا أترغب عن ملة عبد المطلب مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين.
نعم. قال باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. بين الشيخ رحمه الله تعالى فيما سبق من الأبواب أصولا عظيمة، وأقام البراهين على التوحيد، وبين ما يتعلق به المشركون، وأبطل أصول اعتقادهم بالشريك أو الظهير أو الشفيع ونحو ذلك. فإذا كان التوحيد ظاهرا والأدلة عليه من النصوص بينة، فكيف إذن دخل الشرك؟ وكيف وقع الناس فيه والأدلة على انتفائه وبطلانه وعدم جوازه ظاهر، مع أن الرسل جميعا بعثوا ليعبد الله وحده دون ما سواه، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فما سبب الغواية وما سبب الشرك إذا كانت قضية التوحيد من أوضح الواضحات والأبواب السالفة دالة بظهور ووضوح على وجوب إحقاق عبادة الله وحده وعلى إبطال عبادة كل من سواه جل جلاله وتقدست أسماؤه، فما سبب وقوع الشرك إذن وكيف وقعت فيه الأمم؟ الإجابة عن هذه الأسئلة أورد الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب. باب إيش؟ أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. أورد هذا الباب وما بعده ليبين أن سبب الشرك وسبب الكفر هو الغلو الذي نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة وفي الأمم السابقة. فأحد أهم أسباب الشرك والكفر هو الغلو في الصالحين. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. سبب كفر بني آدم، والسبب في اللغة كما تعلمون ما يتوصل به إلى غيره، ومنه قول تعالى فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، أي شيء يوصله إلى السماء، ومنه سمي الحبل سببا لأنه يتوصل به إلى استسقاء الماء من البير. وأما في الاصطلاح عند أهل الأصول فهو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، أي إذا وجد السبب وجد المسبب، وإذا عدم السبب عدم المسبب، إلا أن يكون هناك سبب آخر يثبت به المسبب. قول بني آدم أن سبب كفر بني آدم يشمل الرجال والنساء، لأنه إذا قيل بنو فلان وهم قبيلة شمل ذكورهم وإناثهم. أما إذا قيل بنو فلان أي رجل معين فالمراد بهم الذكور. وتركهم يعني وسبب تركهم دينهم هو الغلو، هو الغلو، والغلو هو مجاوزة الحد، الغلو هو مجاوزة الحد في الثناء مدحا أو قدحا. والقدح يسمى ثناء، القدح يسمى ثناء، ومنه الجنازة التي مرت على النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأثنوا عليه شرا. والغلو هنا مجاوزة الحد في الثناء مدحا. وقوله الصالحين، الصالح هو الذي قام بحق الله وحق العباد، وفي هذه الترجمة إضافة الشيء إلى سببه بدون أن ينسب إلى الله، قال إيش الغلو في الصالحين دون أن ينسب إلى الله بقوله أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وهذا جائز، هذا جائز إذا كان السبب حقيقة، إذا كان السبب حقيقة وصحيحا، وذلك إذا كان السبب، إذا كان السبب قد ثبت من قبل الشرعي أو الحسي أو الواقع. فإذا كان السبب حقيقة وصحيحا فيجوز أن يسند إليه. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، يعني عمه أبا طالب. وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب، هذا نداء، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، والكتاب هو التوراة لليهود والإنجيل للنصارى. لا تغلوا في دينكم، أي لا تتجاوزوا الحد مدحا أو قدحا. والأمر واقع كذلك بالنسبة لأهل الكتاب عموما، فإنهم غلوا في عيسى ابن مريم عليه السلام مدحا وقدحا، حيث قال النصارى إنه ابن الله وجعلوا الثالثة ثلاثة، واليهود غلوا فيه إيش قدحا وقالوا إن أمه زانية وإنه ولد زنا قاتلهم الله. فكل من الطرفين غلا في دينه وتجاوز الحد بين إفراط أو تفريط. ولا تقولوا على الله إلا الحق، وهما قال سبحانه وتعالى عن نفسه بأنه واحد أحد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. قوله إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، هذه صيغة إيش حصر، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله صيغة حصر، وطريقة إنما، فيكون المعنى ما المسيح ابن مريم إلا رسول الله، وأضافه إلى أمه ليش؟ ليقطع قول النصارى الذين يضيفونه إلى الله يقولون ابن الله، وفي قوله رسول الله إبطال لقول اليهود إنه كذاب، ولقول النصارى إنه إله، وفي قوله وكلمته إبطال لقول اليهود إنه ابن زنا، وكلمته ألقاها إلى مريم، هذه الكلمة أنه قال كن فكان.
شخص يسأل يقول يريد التوجه إلى مكة لأداء العمرة عن طريق القطار، من أين يحرم؟ يلبس ملابس الإحرام في المكان الذي يسكنه بعد ما يغتسل ويتنظف، وإذا تحرك القطار هم يعلنون عن محاداة الميقات، لكن لو أحرم قبله ما يضر، لو أحرم حين يتحرك القطار يعني من باب الاحتياط ما عليه بأس، لأن الإحرام قبل الميقات جائز باتفاق الأئمة الأربعة، والإحرام من عين الميقات هو الأفضل، ومجاوزة الميقات هي التي لا تجوز. فلو أحرم قبل الميقات ما عليه شيء ويكون إحرامه صحيح. يقول استخدام العين الزرقاء، حكم استخدام العين الزرقاء، في خرزة زرقاء أو تسمى عين زرقاء، هي تستخدم عند بعض الناس كتعويذة لتحمي من الحسد ومن العين، فهذه تكون نوع من التمائم التي هي شرك، كما في الحديث التمائم والتبلة شرك، فالتميمة نوع من الشرك، وذلك حسب اعتقاد حاملها. لكن لو كان بعضهم يقول من أجل الزينة، يحب هذا اللون أو نحوه، فإذا كان من أجل الزينة وليس الاعتقاد في ذلك فهذا يجوز يجوز، لكن إذا كان في بلد أو في مكان الناس يعتقدون في مثل هذه الأشياء فلا ينبغي له يعني أن يستخدمها، بل يتركها بل يتركها. وهذا السؤال يقول: من مات وهو يذهب جاهلا للأضرحة جاهلا، من مات وهو يذهب للأضرحة جاهل، وهذه مصيبة يقع فيها كثير من المسلمين في بلاد المسلمين، وهو سؤال الأموات والاستغاثة بهم وطلبهم شفاء المرضى والنصر على الأعداء، وهذا من الشرك الأكبر، وهذا دين الجاهلية من عباد القبور وعباد الأصنام، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا العمل من الشرك الأكبر، وصاحبه إذا مات عليه يكون في النار مخلدا، إلا إذا كان لم تبلغ الدعوة، إلا إذا في مكان لم تبلغ الدعوة، فالعقائد العقائد التي هي أصل الإسلام ما فيها عذر بالجهل، عقائد التي هي أصل الإسلام، قال تعالى عن الكفار: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، ما عذرهم الله عز وجل بجهلهم، قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، قال بعد ذلك: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ما عذرهم بالجهل لتساهلهم، لأنه فيه تساهل تساهل بطلب الحق، فما عذرهم لتساهلهم وعدم عنايتهم بطلب الحق، قال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن إيش لأنذركم به ومن بلغ ومن بلغ، وقال عليه الصلاة والسلام: والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، قال لا يسمع بي ثم لا يؤمن بي بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، ولم يقل وفهم عني أو تبصر أو علم، بل علق بإيش بالسماء، قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يعني أمة الدعوة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، فهو على خطر عظيم جدا من هذه حاله. نعم، يقول: وكيف الإجابة عن اليهودي الذي زاره النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته يعني فدعاه إلى الإسلام؟ إما أنه تكون ما حضرت الوفاة على ما تقدم في تفسير حضور الوفاة، أو أن الله عز وجل يعني أن دعوته لو قبل نزول الآية التي فيها تحديد الوقت الذي تقبل فيه التوبة، أو أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ما الدليل على جواز الاستعانة من الناس بالحي الحاضر القادر؟ كيف هذا وليس يصح في الأذهان شيء؟ إذا احتاج النهار إلى دليل الاستعانة بالحي القادر، تعاونوا على البر والتقوى.